أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. أعزائي، اليوم نبدأ إن شاء الله في القاعدة السابعة من هذا الكتاب. إنها القاعدة الأولى كانت قاعدة حجية الظن في الصلاة، والثانية قاعدة لا شك لكثير الشك، والثالثة قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، والرابعة قاعدة الصحة، والخامسة قاعدة الإلزام، والسادسة قاعدة الفراش. وهذا اليوم نبدأ في القاعدة السابعة، وهي قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن هذه هي القاعدة السابعة من هذا الكتاب. طبعا لماذا أقول من هذا الكتاب؟ باعتبار أن ترتيب القواعد من كتاب إلى كتاب يختلف، يعني محتوى الكتاب وترتيب القواعد يختلف، كل مصنف يرتبها حسب ما يراه من أسباب أو عوامل مختلفة. وفي الواقع لدينا قاعدتان، لدينا قاعدة حجية البينة بشكل مطلق. شو معنى حجية البينة؟ يعني حجية وجود شاهدين اثنين، مثلا شاهدين على الهلال، شاهدين على مجيء فلان، على عدالة فلان مثلا، شاهدين على اجتهاد فلان، شاهدين. هذه حجية البينة بقول مطلق. ولدينا قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني في باب المنازعات والمخاصمات. وهذا الذي نتحدث عنه حاليا، نتحدث حاليا عن حجية البينة في عند المخاصمة، عند وجود مشكلة بين شخصين، نزاع بين شخصين، شخصين عن قصد الطرفين، سواء كان عن فردين أو كانوا مجموعتين أو غير ذلك، نزاع بين طرفين، هذا المقصود. فإذا نحن في هذه القاعدة لا نتحدث عن البينة بشكل مطلق، وإنما نتحدث عن البينة في مقام ماذا؟ في مقام النزاع. وفي مقابل البينة لدينا اليمين، يعني الحلف، القسم، وسيتضح ذلك طبعا إن شاء الله أكثر من خلال القاعدة. القاعدة من القواعد المشهورة جدا، مشهورة جدا عند المسلمين على اختلاف طوائفهم، يعني في الفقه، فقه الشيعي يتكرر، تتكرر هذه القاعدة سواء في الرسالة العملية، سواء في أثناء دراسة الرسالة العملية، أو في اللمعة تمر بنا كثيرا في مختلف القضايا، في أيضا المكاسب، أيضا في الفقه الاستدلالي، في أي كتاب فقهي يدرس عندما يصير نزاع بين طرفين، الحق مع من أو من الذي نطالبه بالدليل، تأتي هذه القاعدة البينة على المدعي. فإذا هذه من القواعد المشهورة جدا، والتي إنصافا يعني ينبغي الوقوف عندها أو عليها والتأمل فيها، لأن كثير من القضايا ستبتني على ماذا نتخذ من نتائج في هذه القاعدة، يعني الأصل مع من، ومن الذي يطالب بالدليل الأول أو الثاني حسب اختلاف القضايا. قال: بيان المراد من القاعدة. المراد من القاعدة إجمالا هو أن مسؤولية إقامة البينة على الدعوى، طبعا الدعوى تكون بين شخص، بين طرفين، تكون على عهدة المدعي. المدعي هو الذي يكلف بالبينة، فلا يكلف بها المنكر، ولا يعفى منها المدعي لو شاء البقاء على دعواه. يعني إذا يريد نوش، يريد التمسك بالدعوة، عليه أن يأتي بالبينة، ولم يكن إقرار من المدعى عليه. تارة أن المدعى عليه يقر، فلا يحتاج المدعي إلى ماذا؟ إلى بينة. يعني شخص جاء قال أنا أطالب فلان بفلوس، والمدعى عليه أقار قال نعم أنا مدين له بالمال الفلاني، يحتاج بعد بينة؟ ما يحتاج بينة. إذا الرجال الثاني يعترف وأنا أعترف نعم أقر بذلك، ما يحتاج بعد بينة. طبعا هذا ولا يعفى منها المدعي، يعني شو مقصود ولا يعفى منها؟ الآن معنى إجمالي، لكن لو عدلنا بعض الجمل كان أفضل. يعني كيف ولا يعفى منها المدعي؟ زي لو المدعي ما جاب بينه تسقط دعواه او ننتقل الى مطالبه المنكر. الان كيف ننتقل الى مطالبه المنكر؟ هذا امر اخر يجينا بعدين ان شاء الله. يعني هل مباشره نطالب المنكر باليمين او لا؟ يكون نفس المدعي يقول انا ما عندي بينه خلوه يحلف، يعني يكون بطلب من من؟ بطلب من المدعي. إذن كيف ننتقل الآن من مرحلة مطالبة المدعي بالبينة إلى مطالبة المنكر باليمين؟ ننتقل بأنفسنا نحن كحكام في القضية، أو ننتقل بطلب من المدعي؟ هذا أمر آخر، لكن الأمر طريق موجود. يعني المدعي يمكن أن لا يأتي بالبينة ويطالب ماذا؟ ويطالب بيمين المنكر، يقول خلي يحلف إن ما أطالبه بكذا وأنه لم يفعل كذا. وليس على المنكر لإسقاط الدعوى مع عدم قيام البينة سوى الحلف واليمين، فللمدعي مطالبته باليمين. إن المدعي يستطيع أن يطالب المنكر بماذا؟ باليمين. فإن حلف، يعني متى يطالب باليمين؟ طيب يعني إذا لم يأتي المدعي بالبينة وطالب المنكر باليمين وحلف المنكر على أنه ما إلي شيء عنده، إذا سقطت وإيش الدعوة؟ المدعي جاء قال أنا أطالب فلان بفلوس في مثالنا الآن، عندك دليل؟ عندك بيناتك؟ قال ما عندي بيناتي خلي يحلف. الطرف الثاني قلنا له الآن أنت شو تقول؟ فلان طالبك بفلوس او لا؟ قال لا ما لي شيء عندي. تحلف؟ قال احلف. وحلف والله ليس له عندي شيء. خلاص ما ده الاول لم يأتي بالبينة والثاني حلف على انه ليس له شيء، انتهت الدعوة بعد ما لي شيء. اما لو ما حلف يصير حقوة على من؟ على المنكر. يعني رفض أن يحلف سيكون سببا في ثبوت الدعوة عليه. فإن حلف كان ذلك إسقاطا لدعوى المدعي، وإن نكل وأبى أن يحلف لزمته يثبت الحق عليه. هذا هو المراد الإجمالي من معنى القاعدة. المعنى الصورة إجمالية، تفصيلها يأتي إن شاء الله. وأما ما هو المراد من مفهوم المدعي والمنكر والبينة فهو ما سيتم إيضاحه بعد بيان مدرك القاعدة. مدرك القاعدة عمدة ما يستدل به على حجية القاعدة هو الحديث النبوي المشهور الوارد من طرقنا ومن طرق العامة، فهو مضافا إلى وروده بأسانيد معتبرة عند الفريقين، فإن عليه العمل في مقام الفتوى عند عموم الفقهاء. المصنف يقول روايات كثيرة لدينا ولدى أيضا أهل العامة، وأيضا بعض هذه الروايات معتبرة سندا مضافا إلى اشتهارها بين الفقهاء واستنادهم عليها في كثير من فتواهم، وذلك ما ينتج بمجموعه الاطمئنان بالصدور، بحيث انه الان يعني اشتهار هذه القاعده بين المسلمين وتكرر الاعتماد عليها اصلا في الفتوى في كثير من الفتاوى، مو فتوى واحده، ما كمان فتوى واحده، فتوى كثيره اصلا في النزاعات في التعاملات بين الطرفين يذكرون القاعده هذه. فهذا يورث الاطمئنان بماذا؟ بالصدور، نوح يطمئن أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث. فنص الحديث النبوي الشريف هو البين على المدعي واليمين على من أنكر، فقد ورد بنصه وبمضمونه في روايات عديدة من طرقنا. الرواية الأولى الرواية الأولى أعزائي هي علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا، يعني عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان كلاهما رويا ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام. زين السند شلون؟ سند الرواية السند بهذه الطريقة نعم معتبر، السند بهذه الطريقة معتبر، ولكن النقاش أين سيكون؟ أنه هذا الرواية موجودة في كتاب تفسير القمي، تفسير القمي رحمه الله تعالى، والنقاش في وصول نسخة مأمونة موثوقة من كتاب علي بن تفسير القمي تفسير علي بن إبراهيم إلينا. المسألة موجودة يعني مشهورة عندما يتحدثون عن كتاب تفسير القمي أو تفسير علي بن إبراهيم، يتكلمون أنه هل وصلت إلينا نسخة مأمونة منه موثوقة أو لا. هذه مسألة، فمن يقول نعم نثق بهذه النسخة عندئذ الرواية ستكون معتمدة، أما إذا شخص قال لا أنا ما أثق بهذه النسخة فالرواية ما راح تكون معتمدة بهذا السند.
ليش شيخنا؟
باعتبار أنه من يعني كيف وصلت إلينا هذه النسخة؟ كتاب علي بن إبراهيم كيف وصل إلينا؟ من هو اللي جابه لنا؟ راجع بحث هناك. نفس الرواية أيضا رواها الصدوق كما في وسائل الشيعة، يقول جزء 27 صفحة 293 بعد ما جاب الرواية من تفسير القمي، بعدين قال ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن نفس الرواية موجودة في كتاب العلل علل الشرائع للشيخ الصدوق رحمه الله، لكن في سندها عن ابن أبي عمير عمن ذكره، ما قال عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان، فراح يصير مشكلة في سند الرواية في كتاب العلل. وجواب هذه المشكلة معروف لديكم، إما معالجتها بكونه من أصحاب الإجماع، وإما بكونه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. وهناك مسلك أنه ينفي كل المبنيين، وبالتالي ستكون الرواية فيها مشكلة سندية على وش على. يعني إذا أريد أقول السند اللي في تفسير القمي سند معتبر، لكن المشكلة في النسخة. والسند اللي وقلنا مشكلة النسخة أيضا البعض ما يراها مشكلة، يعني يقول أنا عندي ثابت النسخة صحيحة وثابت يعني. وسند الشيخ الصدوق في العلال في مشكلة من حيث الإرسال من ابن أبي عمير، والبعض أيضا يتغلب على هذه المشكلة. فالمسألة مبنائية، هذه كلها مباني نشير إليها، ولا بس أعزائي أن يكون لديكم ولدينا جميعا يعني جلسة رجالية ولا في الأسبوع واحد جلسة. يعني احنا دائما نقول على هالمبنى على هالمبنى على هالمبنى هالشكل، يعني نكرر وزين يا جماعة خلونا نحقق هذا المباني ولو في الأسبوع مبنى واحد، بحيث أن الواحد منا يتخذ قرار يعني يتخذ رأي. إنه شنو رأيك في أصحاب الإجماع؟ شنو رأيك في تفسير القمي؟ شنو رأيك في كذا؟ الرأي الذي ترجحه حاليا حسب ما يعني حسب ما لديك قناعة أو اقتناع من أدلة العلماء في التأييد أو في النقد والقدح. يعني لا نظل دائما أعزائي على هالمباني على هالمباني على المبنى، وإحنا بعيدين عن هالمبنى ولا ندري شنو دليله وشنو قوته وشنو ضعفه. فإذا لا نأتي إلى متن الرواية، إلى أن يقول في قضية فلك طبعا، إلى أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا المقطع الذي ذكره في الوسائل الشيعة أكبر من مقطع هي المصنف. إذا نقول في النهاية وقد قال أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذه محل الشاهد. فهذه الرواية الأولى. الرواية الثانية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن جميل وهشام. الآن الرواية معتبرة هكذا، يعني السند هذا معتبر، يعني بظاهرها بظاهر تقول معتبر، لكن في كلام إنه واقعا الصحيح عن جميل وهشام أو وجميل وهشام. نعم، بملاحظة إنه هل فعلا حماد أو قصدي الحلبي، هل الحلبي يروي عن جميل؟ هل الحلبي يروي عن جميل؟ هذا ملاحظة طبقة الحلبي وطبقة جميل وطبقة هشام. ثانيا، الشيخ الطوسي رحمه الله رواها بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه قال فيه وجميل، ما قال عن جميل وهشام. عموما هي كانت واو أو عن، في الرواية هي معتبرة سواء كان يروي عنه أو يروي و، ظاهرا أن الرواية معتبرة. طيب المتن شلون؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البين على من ادعى واليمين على من ادعي عليه، اليمين على من ادعي عليه. فإذا هذا كان استبدلت المنكر بماذا، أو من أنكر استبدلته بماذا؟ ادعي عليه. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بريد بن معاوية، هكذا هو في متن الوسائل، لكن استدرك على ذلك في تحقيق الوسائل إن صاحب الوسائل رحمه الله تعالى أو النساخ ظاهرا أسقط واحد من بين ابن أبي عمير وبريد بن معاوية بمناحظة المصدر، مصدر الرواية في واحد هنا موجود وهو عمر بن أذينة. إذا لاحظنا، إذا قرأنا متن السند في الوسائل فقط، في المتن في فوق ما في عمر بن أذينة، بس حاط الكلام واحد، يعني حاط هنا يقول واحد تحت كاتب إنه ترى في المصدر في عمر بن أذينة في المكان هذا. وهذا طبعا يعني جيد من المحققين إنه لما يحقق مثل كتاب في رواية بشكل إنه يطابق مع المصدر، باعتبار إن النساخ سبحان من لا يسوى ولا يغفل، وينسخ يمكن يخطئ في كتابة اسم، أصلا يخطئ في كتابة اسم، يغير اسم باسم، يسقط منه فقرة، يسقط منه كلمة. هذا هو دور التحقيق. عجال ايش معنى محقق عجال؟ فإذا في المصدر الأساسي في عمر بن أذينة، السند معتبر أيضا، السند معتبر. زين، طيب إلى أن يصل فيه قال، طبعا الرواية فيها طول شيئا ما، الآن ما راح نقف عندها لعل نرجع إليها لاحقا، لعل نرجع إلى المتن لاحقا نقرأ أكثر منه. يقول سألته، إلى أن يقول إيش، خلنا نقرأ هنا. سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة. هذا في بداية الحديث طبعا، في بداية الحديث. إذن الدم شو راح يصير فيه إذا قال إلا في الدم؟ يعني الدم شنو وضعيته؟ يعني كيف راح يثبت في حق في الدم؟ إيه بس كيف راح يصير؟ أنا عرفنا إنه الحقوق كلها البين على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاص، الدم في الدم يروح كيف راح يصير؟ راح يعطينا ان شاء الله. طبعا كمان الحديث فان رسول الله خلنا نقرا لك بقيه الحديث لا باس هذا هذا يقول فان رسول الله صلى الله عليه واله بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا قالت الانصار ان فلانا اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه واله للطالبين اقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمته جيبوا عدلين بس مو منكم غيركم فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة 50 رجلا 50 أقيده برمته هذا إلى نهاية الحديث. طبعا هذه المسألة أيضا إذا ترجعوها في يعني في الدم في اللمعة أيضا موجود هالقضية هذه. ومنها رواية منصور جنتي إلى رواية منصور عنه يقول وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور محمد بن حفص لم يوثق فصارت الرواية فيها ضعف سندي. وهنا أيضا الشيخ السنقور حفظه الله قال رواية منصور ما عبر عنها أنها معتبرة أو صحيحة قال رواية وهكذا عادة يعبرون. فإذا المشكلة الرواية هذا فيه مشكلة سندية. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل زين إلى أن يقول طبعا إلى أن يقول لأن الله عز وجل يعني إلى أن يصل إلى قوله لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز وجل. طبعا هنا هذه الرواية زين تتكلم عن مسألة ينبغي الوقوف عليها لاحقا إن شاء الله. شنو هي؟ لو فرضنا المدعي ما جاب بينة المدعي ما جاب بينة ورحنا للمنكر قلنا له احلف قال لا أنا ما أحتاج أحلف أنا أجيب لكم بينة يقبل منه بينة أو لا؟ يعني هل مطالبة المنكر باليمين من باب التخفيف عليه أو من باب أنه لا يقبل منه بينة؟ هذه الرواية مع ضعفها السندي التي تتناول المسألة هذه. خلينا نقرأ لكم الرواية لأنه ما قلنا الرواية فيه مشكلة سندية لكنه يعني تفصيل الكلام فيها لاحقا بس الآن ما دام احنا في الرواية حتى نلتفت إلى جانب في الرواية. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع. لاحظوا شلون؟ فإذا واحد جاب ادعى يعني ادعى ان هذا شاه عند شاه له رجل في يده شاه انه رجل عند يده عنده شاه تحت يده وجاء رجل شاه اخر وادعاها قال هذه شاتي انا هذه شاتي انا المدعي جاب بين عدول ان هذا الشاه ولدت عند الثاني هذا المدعي ولم يهبها الى احد ولم يبعها الى احد وجاء الذي في يده أيضا الآن الشاة في يده جاء بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب. يعني كل واحد منهم جاب إيش بينة عدول أن الشاة ولدت عنده وما باعها ولا وهبها وهي عند واحد منهم مو عند الثاني. شنو إذن بين الآن بينتان متعارضتان ظاهرا المدعي عنده بينة والمنكر أيضا عنده وش بينة شنو؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام حقها للمدعي مع أنه المنكر من جهة عنده يد على الشاه ومن جهة أيضا عنده وش بينة عنده بينة وعنده أيضا ولكنه حسب هذه الرواية خلاص ما دام المدعي جاب بينة راحت الشاي لمن إلى المدعي، حتى وإن كان وإن المنكر جاب بينة من عنده، حتى وإن كانت أيضا يعني يستند إلى اليد عليها. ولا أقبل من الذي في يده بينة، شوف الرواية النيادية، ولا أقبل من الذي في يده بينة، إلا عنده في يده، مو ما نطالبه بالبينة تخفيفا، نقول أصلا ما يقبل منه بينة، لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة للمدعي بها ونعمت، وإلا طبعا فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده. يعني كان الرواية واضحة، يقول القضية شكل تسلسلها، المدعي يطالب بالبينة، جاب بينة انتهت الموضوع، ما جاب بينة نطالب بالمنكر بواش باليمين، ما نطالب بالبينة، بينة من المنكر ما شيء مفروض ما يصير الكلام هذا. طبعا هذه الرواية واضحة في هذا المعنى على إشكال في سندها. رواية الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى مرسلة جزمية من مرسلات الشيخ الصدوق، وأيضا هذه من المسائل اللي ينبغي تحقيقها في الرجال، أنه هل مرسلات الشيخ الصدوق حجة معتبرة أو لا. يقول هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا هذه مرسلة جزمية للشيخ الصدوق، بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى أيضا تحقيق أو تنقيح المبنى في اعتبارها أو في عدم اعتبارها. ومنها معتبرة أبي بصير. نعم، معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا هي معتبرة سندا معتبر، قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البين على من ادعي عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم. هذا يعني معنى لماذا لئلا يبطل دم امرئ مسلم، أو بعضهم مثلا يطل دم امرئ، بعض الشكل يجيبها، هذا انت عرض لها المصنف، وإلا أيضا مر بكم في اللمعة. نكتفي بهذا المقدار في هذا اليوم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.